نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأهلا ومرحبا بالإخوة والأخوات من طلاب وطالبات العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يشكر لكم مسعاكم، وأن يتقبل ممشاكم، وأن ينفعكم بما تتعلمون، وأن ينفع بكم حيثما كنتم. قد قال الإمام الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه: قد صح عن ربيعة، وهو ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمة الله تعالى على الجميع، قد صح عن ربيعة قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة، العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وصدق رحمة الله تعالى عليه، فلا سبيل إلى الفضائل ولا طريق إلى نيلها، ولا سبيل إلى الظفر بالدرجات العالية والمنازل الرفيعة عند الله تبارك وتعالى إلا بالعلم الشرعي. ولهذا أيها الإخوة، نلحظ في كتاب ربنا جل وعلا أنه سبحانه لم يأمر نبيه بسؤاله الاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال جل وعلا: وقل ربي زدني علما. وهذا يدل على أن العلم الشرعي هو أس الفضائل، وهو تاج كل خصلة حميدة. ولو أدرك الناس أيها الإخوة هذه الحقيقة لما رأيت متخلفا عن العلم قط، أو مخذلا عن حضور حلقه. ولهذا أيها الإخوة، حياة الناس حقيقة، أعني بذلك الحياة الطيبة المستقرة، لا قيام لها إلا بالعلم. ومن هنا قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه: بلغنا عن رجال من أهل العلم قالوا: الاعتصام بالسنن نجاة، الاعتصام بالسنن نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم يعني ارتفاعه وظهوره ونفوذه في الناس، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. وأعود وأقول: لو أدرك الناس حقيقة ذلك لرأيت منهم إقبالا عظيما وشغفا كبيرا بالعلم وتتبع وسائله. وإنا لنحمد الله جل وعلا أيها الإخوة أن هيأ لنا طرق تحصيل العلم وسبيل تلقيه، ومن ذلك تحصيلها في بيوت الله تبارك وتعالى. فإن الجالس أيها الإخوة في بيت من بيوت الله على خير، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فائدة الجلوس في المسجد، قال: جليس المسجد على ثلاث خصال، جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة أو رحمة منتظرة. فلا يخلو الجالس أيها الإخوة من هذه الخصال الثلاث. والحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب. فشكر الله جل وعلا لمن بنى هذا البيت ولمن ساعد فيه وأجزل المثوبة لولاة أمرنا على رعايتهم لبيوت الله تبارك وتعالى التي من خلالها نستطيع التقرب إلى الله تبارك وتعالى بإقامة أمثال هذه اللقاءات العلمية، وبإمكاننا السعي في التفقه في ديننا ورفع الجهل عن أنفسنا. في هذه الليلة إخواني نستأنف معا دراسة كتاب العلم للحافظ زهير بن حرب والمكنى بأبي خيثمة النسائي أحد شيوخ البخاري ومسلم. وقد يسر الله تبارك وتعالى في الدورة العلمية الشرعية الماضية التأليق على غالب الآثار التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه هذا، والتي تبلغ تقريبا النصف. وفي هذه اللقاءات نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى كما قلت ما تبقى من هذه الآثار. والطريقة التي سرنا عليها أيها الإخوة في اللقاءات الماضية هي التي سنسير عليها معا إن شاء الله في هذه اللقاءات، وهي ربط الآثار المتشابهة أو ذات الموضوع الواحد ندرسها معا. فلذلك يعني أرجو الانتباه لي أو معي في عند إحالتكم على الآثار المشابهة للموضوع الذي سيدرس. تفضل عبد الله.
ما قلل بعده مثله. قال وقال الشعبي لما بلغهم موت ابراهيم أهلك الرجل؟ قال فقيل له نعم. قال لو قلت أنعي العلم
ابن جبير
والعجب أنه يفضل ابن جبير على نفسه. وسأخبركم عن ذلك أنه نشأ في أهل بيت كفر فأخذ كفه ثم جالسنا فأخذ صفوة حديثنا إلى كفر أهل بيته فمن كان مثله.
هذا الأثر أيها الإخوة فيه التنبيه على فوائد، وهو يتعلق بمسألة عظيمة من مسائل ديننا، ألا وهي موت العلماء وأثر هذه المصيبة على العلم وعلى الأمة. يقول المغيرة قيل لسعيد بن جبير تعلم أحدا أعلم منك؟ قال نعم عكرمة. فلما قتل سعيد بن جبير، ومعروف أن الذي قتله هو الحجاج، قال إبراهيم وهو النخعي ما خلف بعده مثله. يمدح من؟ هاي أخوان يمدح سعيد. قال وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم أهلك الرجل؟ يعني مات. قال فقيل نعم. قال لو قلت أنع العلم، النعي هو ماذا؟ هو خبر الموت، فكأنه يعني يقول لو قلت العلم مات أو العلم ذهب ما كنت مبالغا في هذا. قلت أنع العلم ما خلف بعده مثله. والعجب، العجب هنا هذا الكلام من المغيرة الذي يروي هذه الحادثة أو الرواية. قال والعجب أنه يعني الشعبي يفضل ابن جبير على نفسه. قال وسأخبركم عن ذلك، إنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقههم، ثم جالسنا فأخذ صفوة حديثنا يعني خلاصته إلى فقه أهل بيته، فمن كان مثله، أي جمع بين هذا وهذا. من فوائد هذا الأثر التربوي إخواني، أولا التواضع وعدم الترفع على الغير، ولو بلغ المرء من العلم ما بلغ، وهذا ظاهر من صنيع سعيد بن جبير ومن صنيع الشعبي رحمة الله تعالى على الجميع. فائدة أخرى نستفيدها من هذا الأثر وهي الاعتراف، الاعتراف بقدر العلماء والإشادة بمنزلتهم وبيان ما هم عليه من الخير والعلم والصلاح والفضل. وفائدة ثالثة، هذا الأثر أيها الإخوة له صلة بآثار أخرى ذكرها المؤلف، وهي بيان صفة ذهاب العلماء وصفة ذهاب العلم وكيفية قبضه، وأن ذهاب العلم وقبضه بذهاب أهله وموت حملته، هذا هو معنى ذهاب العلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا صريحا واضحا كما في الحديث الذي أخرجه المؤلف هنا برقم 121. انتقلوا معي إلى رقم 121. حيث قال رحمه الله تعالى عن المؤلف حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث كما أشار المحقق العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في الهامش إسناده صحيح على شرط الشيخين، قال وقد أخرجه. يقول النووي رحمة الله عليه تعليقا على هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أنه يموت حملته، يعني هذا معنى ذهاب العلم وهذا معنى قبض العلم. قال ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يحكمون بجهالتهم فيضلون ويضلون. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما مات الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ماذا قال ابن عباس؟ قال من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. لما دفن زيد رضي الله تعالى عنه قال من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه. جزاك الله خير. وقد جاءت الآثار أيها الإخوة عن سلفنا الصالح موافقة لما دل عليه هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قبض العلم وبين لنا صفة ذهاب العلم. فقد ساق رحمه الله تعالى عن المؤلف بسنده إلى ابن عباس كما في الأثر رقم 53. قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال قال ابن عباس أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قلنا لا. قال أن يذهب العلماء، أن يذهب العلماء. ولا شك إخواني أن موت العلماء مصيبة كبرى ونازلة عظمى لها آثارها وتبعاتها الكثيرة التي يدركها كل عاقل يرى أثر ذهاب أهل العلم وقبضهم. فبموت علماء أهل السنة يظهر الجهل وتبرز الفتن ويظهر أهل الجهل ويرفع أهل الفتن رؤوسهم. وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى بسنده إلى أبي هريرة ما يبين ذلك كما في الأثر رقم 118. قال عن يحيى ابن عمير قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال القتل. قال المحقق إسناده صحيح وقد صح مرفوعا من طرق عن أبي هريرة. إذا رفع العلم ظهر الجهل، وإذا ظهر الجهل وقعت الفتن. هذه أيها الإخوة نتيجة متسلسلة، بذهاب العلم ورفعه يظهر الجهل، بظهور الجهل تظهر الفتن ويرفع أهلها رؤوسهم. بموت أيها الإخوة العلماء يتصدر الجهال ويتولون أمور الناس ويحكمون فيهم بما لا يدل عليه كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ما يبين ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام عن حال الناس بعد ذهاب أهل العلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ما الذي يحصل؟ قال فسئلوا، أي الجهال، هل تورعوا؟ لا. قال فأفتوا بغير علم، نتيجة الفتوى بغير علم. قال فضلوا وأضلوا. وكما في الأثر أيضا رقم 69 الذي يبين فيه ذهاب أهل العلم وتصدر الجهال، حيث ساق المصنف بسنده قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون، وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. مجاهد هو مجاهد بن جبر أحد كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الذي قال عن نفسه عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية. يقول مجاهد مخاطبا من التابعين وأتباع التابعين: ذهب العلماء، هذا في زمانه، فلم يبق إلا المتكلمون. ويقول لهم: وما المجتهد فيكم، ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. هذا المجتهد بإيش حاله؟ قال: إلا كاللاعب في من كان قبلكم. إذن كيف يكون حال اللاعب؟ وهذا أيها الإخوة يعني يقوله في زمن التابعين، فما عسى أن يكون في الزمن، في الأزمنة التي بعد زمن التابعين، فما عسى أن يكون القول في زماننا، نسأل الله السلامة والعافية. بموت العلماء أيها الإخوة يفرح أهل الشر ويفرح أعداء الإسلام، ويلبس على الناس المعالم الصحيحة لشريعة الله جل وعلا ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالجملة إخواني، فبموت العلماء يذهب خير كثير، وتهدم حصون كانت سببا لحماية الناس وحفظ شريعة الله تبارك وتعالى من الضياع والفتن والتلبيس. لذا أيها الإخوة، فالواجب علينا أن نستشعر خطر هذا الأمر، يعني ذهاب أهل العلم، وأن يكون هذا الأمر دافعا لنا إلى الاجتهاد في طلب العلم، لأن في طلبه حصانة وحفظ لأنفسنا من الفتن والجهل وأهل الجهل. لذا أوصى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وصية نافعة فقال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وهكذا إخواني، يموت العلماء الراسخون عالما تلو الآخر، حتى تحقق فينا ما ذكره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قلة العلماء، ومن ظهور كثرة الخطباء، ومن ظهور كثرة الجهال. وقد أورد المؤلف في الأثر رقم 109 ما يبين ذلك، حيث ساق المصنف بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. وقد سمعت أحد من جالس العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه كان يتحدث معه في مسألة من مسائل العلم، فقال الألباني رحمة الله عليه وهو في وقت كان فيه أهل العلم الكبار كابن باز وابن عثيمين وغيرهم، قال الشيخ رحمة الله عليه: خلت الأرض من عالم. يقول هذا وهو على قيد الحياة رحمه الله، قال: خلت الأرض من عالم. ثم أشار إلى بعض أهل العلم البارزين، فنسأل الله جل وعلا الحفظ والصون. هذا أيها الإخوة معنى من معاني ذهاب العلم ورفع العلم. هناك معنى آخر من معاني ذهاب العلم ورفعه، وهو معنى قد لا يخطر ببال كثير من طلبة العلم، أو معلوما عندهم لكنهم غفلوا عنه، ألا وهو عدم العمل بالعلم. فعدم العمل بالعلم من معاني ذهاب العلم. وقد دلل المصنف رحمه الله تعالى على هذا من خلال ما أورده برقم 52، حيث ساق بسنده إلى ابن لبيد، وابن لبيد هو زياد بن لبيد صحابي جليل، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. تأملوا، وذاك عند أوان ذهاب العلم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك ابن لبيد، ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء؟ أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء؟ والحديث حكم عليه العلامة الألباني بالصحة، وذكر كما ترون في الهامش رقم 23 من أخرجه. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث في رسالته النافعة المطبوعة بعنوان الخشوع في الصلاة، ولها عنوان آخر بعنوان الذل والانكسار. يقول رحمه الله تعالى: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا الكلام، أن العلم الذي عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم، وهي التوراة والإنجيل، ولا ينتفعون بشيء منه. لماذا؟ قال: لما فقدوا المقصود منه، وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم، وإنما هو على ألسنتهم فتقام به الحجة عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. وخلاصة الأمر من خلال كلام ابن رجب وتعليقه على الحديث أنهم لا يعملون بما عندهم من الأحكام الشرعية. يؤيد هذا أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، والحديث في البخاري: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. قال العيني رحمة الله عليه في كتاب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري في معنى ينقص العمل، قال: قيل نقص العمل الحسي ينشأ عن نقص الدين ضرورة، وأما المعنوي فسببه ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم وقلة المساعد على العمل. ولهذا بوب الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى على هذا الحديث، حديث زياد بن لبيد رضي الله عنه، قال: باب ذهاب القرآن والعلم، باب ذهاب القرآن والعلم. هذا ما يتعلق بهذا الأثر الأول وما يتعلق به من الآثار. ننتقل إلى الأثر رقم 32. نعم، هذا الأثر أيها الإخوة فيه وصف حال هذا الإمام القدوة في طلب العلم، وهو مسروق الأجدع الوادعي رحمه الله تعالى، أحد كبار التابعين. وهذا الأثر في معناه آثار أخرى سأذكرها لكم إن شاء الله تعالى، كلها تدور على موضوع الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. مسروق أيها الإخوة من الأئمة المجتهدين في العبادة وفي العلم، ولهذا قال فيه الشعبي هذه المقالة، قال: ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. وكان يقول عن مسروق رحمه الله تعالى: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، وما آسى على شيء إلا السجود لله جل وعلا. ولهذا جاء في ترجمة هذا الإمام رحمة الله عليه أنه حج فلم ينم إلا ساجدا حتى رجع رحمه الله تعالى. تقول امرأته: كان مسروق يصلي حتى تورم قدماه، فربما جعلت أبكي مما أراه يصنع بنفسه. هذا دليل على كثرة علمه وعظم عبادته. هذا الأثر وما في معناه والإخوة فيه التنبيه كما ذكرت لكم على مسألة في حياة طالب العلم، وهي السفر في طلب العلم، والرحلة للقي الأشياخ والأخذ عن العلماء. ومن هذه الآثار التي في معنى هذا الأثر، الأثر رقم 33، حيث ساق المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى جرير بن حيان أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث فلم يحل رحله، يعني لم يفتح رحله ولم ينزل حتى رجع إلى بيته. ما هو الحديث؟ من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. وأيضا من الآثار التي في معنى الأثر المروي عن مسروق، الأثر رقم 41، حيث ساق المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى مكحول الشامي قال: كنت لعمر بن سعيد العاصي، أو لسعيد بن العاص، يعني كان مكحول رحمه الله تعالى عبد يباع ويشترى كأي بضاعة تباع وتشترى. قال: فوهبني، يعني سعيد بن العاص، لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها. ما معنى أنعم علي بها؟ يعني أعتقه، أعتق مكحولا فصار حرا، أنعم عليه بالحرية وخلصه من الرق الذي كان بسببه يباع ويشترى. قال: فأنعم علي بها، فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته. ثم قدمت المدينة، رحل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته. ثم لقيت الشعبي، قال: فلم أرى مثله رحمه الله. الرحلة أيها الإخوة في طلب العلم من الأمور المشهورة بل الأساسية عند السلف رحمة الله تعالى عليهم، وقد اعتنى علماؤنا رحمهم الله تعالى ببيان ما يتعلق بالرحلة من آداب ومن أحكام في مصنفاتهم الحديثية. فالبخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم الصحيح عقد بابا يتعلق بالرحلة في طلب العلم، والإمام الدارمي رحمه الله تعالى كذلك في مقدمة كتابه السنن، وابن عبد البر كذلك في كتابه الجامع لبيان الجامع لبيان العلم وفضله. بل ألف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا مستقلا في هذا الباب وهو الرحلة، سماه الرحلة في طلب الحديث، وهو يعني مطبوع ومتداول. وإذا نظرنا أخواني في سير سلفنا الصالح فنجد أنهم عجب في الحقيقة في باب الرحلة في طلب العلم والحرص على لقي الأشياخ والأخذ عن العلماء. وقد رحل عدد من الصحابة لطلب حديث واحد، وهذا الحديث أو الأحاديث لم تكن عندهم. فالأثر الذي ذكره المؤلف هنا رقم 33، وذكر أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث وهو عقبة بن عامر إلى آخره، في شأن حديث ماذا؟ من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. والحديث الذي المشار إليه تجدون الكلام عليه مطولا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى برقم 2341 2341. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه، لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. وهذا رواه عنه البخاري ومسلم. وقد استدل بعض أهل العلم على الرحلة في طلب العلم بقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الإلماع وهو مطبوع عند هذه الآية، قال: فهذا أصل في وجوب طلب العلم والرحلة في طلب السنن، فهذا أصل في وجوب طلب العلم والرحلة في طلب السنن. وأنا تعاونا على البر والتقوى مع أخواني أبشرهم بأن ذهابهم إلى المشايخ وأهل العلم الذين يزورون بلادنا حرسه الله، وحرصهم على الحضور لهم وعلى لقيهم، أو على ذهابهم إلى إخوانهم من طلبة العلم إذا أقيمت الدروس أو الدورات العلمية الشرعية وغيرها، أقول مثل هذا داخل في الرحلة في طلب العلم ولا شك، وداخل إن شاء الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وحديث رواه الترمذي. وأسأل الله جل وعلا لمن كان هذا شأنه أن يكون مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خارج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. فأمر الرحلة في طلب العلم أيها الإخوة ليس بالسهل، بمعنى أن هذا العمل له قدره عند الله تبارك وتعالى، فلا يضيع هذا التعب وهذا الذهاب وهذا المال الذي يصرف هباء، بل المرء مأجور على ذهابه، مأجور على ماله، مأجور على جلوسه بين يدي أهل العلم ليتفقه في الدين. والحاصل أيها الإخوة أن على طالب العلم أن يحرص على الرحلة في طلب العلم حسب استطاعته لينال الأجور الواردة في النصوص، وليحقق أيضا الاقتداء بالسلف الصالح في هذا الجانب. طيب، انتقل للأثر رقم 36، 34، 35، هذه درسناها في الدورة الماضية. نعم. هذا الأثر أيها الإخوة ما في معناه من الآثار التي ستأتي تدور على مسألة هامة في حياة طالب العلم، وهي حفظ العلم ومذاكرته. إن من الأسس أيها الإخوة التي اعتنى بها سلفنا الصالح في طلب العلم ضبط العلم، ضبط العلم والاجتهاد في إتقانه والاهتمام بحفظه والاستمرار في مراجعته. وذكروا رحمة الله تعالى عليهم أن هذا من جملة مراتب العلم التي على طالب العلم أن يراعيها في طلبه. ولا شك أيها الإخوة أن المداومة على مدارسة العلم والاستمرار في مذاكرته سبب من أسباب ثباته عند طالب العلم. والمؤلف رحمه الله ذكر عددا من الآثار في هذا الجانب، ففي هذا الأثر الذي هو عن إبراهيم برقم 36 فيه الوصية بحفظ العلم وبضبطه. قال: احفظ هذا، بعد أن ذكر فريضة أو حديثا. لماذا؟ قال: لعلك تسأل عنه يوما من الدهر. لعلك تسأل عنه يوما من الدهر. إذن العلم يحفظ أيها الإخوة ليبقى في الصدر، وأيضا ليتمكن طالب العلم من تبليغه وبيانه لغيره إذا سئل عنه أو وجدت الحاجة لبيان هذا الحكم الشرعي. ونحو هذا الأثر أيها الإخوة ما أورده المؤلف برقم 71 و72، حيث ساق بسنده إلى علقمة قال: تذاكروا الحديث فإن حياته ذكرى. يعني ادرسوه وراجعوه، تذاكروا الحديث فإن حياته ذكرى. وفي الأثر الذي يليه برقم 72 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إحياء الحديث مذاكرته فذاكروه. قال: فقال عبد الله بن شداد يرحمك الله، يخاطب من؟ يخاطب عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. أحييته بأي شيء؟ بالمدارسة وبالمذاكرة. قد كان مات، مات بماذا؟ بنسيانه والغفلة عنه أو السهو عنه. وأيضا برقم 163 قال علقمة: اطلبوا ذكر الحديث لا يدرس أو لا يدرس. المعنى ماذا؟ لا يندثر ولا يزول ولا يذهب من صدوركم. وفي الأثر رقم 56 النموذج أيها الإخوة لما كان عليه الأوائل من الإتقان والإحكام في حفظ النصوص. فقد ساق المصنف بسنده إلى عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث، ثم سألته عنه يعني عن نفس الحديث، ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا، يعني ما نقص ولا حرف، يعني الحفظ متقن ومنضبط. وكذا في الأثر أيها الإخوة رقم 79 فقد ساق المصنف بسنده إلى عطاء قال: كنا نكون عند جابر بن عبد الله، يعني الصحابي الجليل جابر رضي الله عنه، فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده، يعني من عند جابر، يعني بعد الدرس الذي أخذناه من عند جابر رضي الله عنه، قال: تذاكرنا حديثه، يعني الذي تلقيناه منه، وهذا شأن من كان سابقا، المذاكرة بعد الدرس. قال عطاء: فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث. أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس، أحد رواة الحديث. قال: فكان أبو الزبير من أحفظنا. ومن نظر أيها الإخوة في تراجم أو تراجم السلف تجلت له حقيقة نماذج كثيرة من خلالها تنشط الهمة وتقوى العزيمة على القيام بحق العلم في هذا الجانب وهو المراجعة. في الأثر رقم 66 إخواني ما يبين لنا استمرار سلفنا الصالح في المراجعة للعلم ومذاكرته والحرص على ذلك، حيث ساق المصنف بسنده إلى الحسن قال: إن لنا كتبا نتعاهدها، نتعاهدها يعني نذاكرها ونراجعها. وهذه المذاكرة أيها الإخوة والمراجعة ويعني المدارسة للعلم لها أصل شرعي، لها أصل شرعي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. للحافظ ابن عبد البر رحمه الله التعليق يعني في غاية الروعة على هذا الحديث في التمهيد، قال رحمه الله تعالى: وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة. القرآن قال الله جل وعلا فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فإذا كان القرآن الميسر للذكر إن لم يتعاهد يذهب فما ظنكم بغيرها من العلوم إن لم تتعاهد ماذا سيحصل؟ ومن اللطائف في باب المذاكرة، وهذه هدية لأبو أنس، ما جاء في ترجمة المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية المرواني، والمنذر متوفى سنة 393، وكان من المغرمين بحب اللغة والنحو. أشاكي قلت هدية لأبو أنس. جاء في ترجمته أنه ما لقي رجلا من إخوانه إلا قال له: هل لك في مذاكرة باب من العربية؟ فلأجل هذا لقب بأي شيء؟ لقب بالمذاكرة. هكذا لقبه، إذا رأيتم في التراجم تجدون هكذا لقبه المذاكرة، هو المنذر ابن عبد الرحمن، لقب بهذا اللقب لأجل ما كان يقوله إذا لقي أحدا من إخوانه: هل لك في مذاكرة باب من العربية؟ خلاصة إخواني ما تقدم يعني معنا في هذه الآثار أن المذاكرة فوائد يجنيها طالب العلم إن ذاكر العلم وحرص على مدارسته. الفائدة الأولى ثبات العلم، ثبات العلم ودوام استحضاره والسلام من النسيان له. والفائدة الثانية القيام بحق العلم وهو حفظه وضبطه، وهذا أيضا تحقيق لإحدى مراتب العلم التي ذكرها العلماء. وفائدة ثالثة أن في هذا تشبه واقتداء بالسلف الصالح في طريقة تلقي العلم وضبطه. والفائدة الرابعة من فوائد المذاكرة القدرة على التمكن من تبليغ العلم في الوقت الذي يشاءه طالب العلم أو يسأل عن هذا العلم. وهذه فوائد أيها الإخوة لا يستهان بها، فنيل طلب العلم لا يمكن أن يكون خارجا عن سبيل السلف، فهذا سبيل السلف في طلب العلم، الجلوس إلى العلماء ومذاكرة العلم. وأكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله ما تيسر لنا من الآثار بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.